بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 207. قال المصنف: لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم، أي ما يساوي عقد الإبهام، بلا فرق بين اللباس والبدن ولا بين أقسام الدم. من الأمور التي هي معفى عنها في الصلاة هو الدم، ولكن بمقدار محدود، عندما يكون هناك دم موجود على اللباس أو البدن فهو معفو عنه، لكن بشرط، وهو أنه هذا الدم لابد أن يكون في مقداره وسعته هو أقل من مقدار الدرهم. الدرهم اللي كان يستعمل في العصر الإسلامي يسمونه بالدرهم البغلي، أو يسمى بالدرهم الوافي اللي كان يتعاملون فيه. هذا الدرهم مقدار السعة له هناك تحديدين عند الفقهاء له. أكو تحديد له حدد بأنه ما يساوي عقد الإبهام، يعني ما يساوي المقدار سعة عقد الإبهام، وهو الأصبع الكبير لليد. الإبهام اللي هو الأصبع الكبير باليد، عقدته اللي احنا هسه نسميها بالعامية بالبصمة، بصمة الإبهام الأصبع الأكبر، هذا البصمة هي مقدار السعة فيه. هذا التحديد الأول. التحديد الثاني عند الفقهاء إنه هذا الدرهم سعته تكون ما يساوي أغمص راحة اليد، يعني هسه إذا تفتح الكف مالك، الكف الوسط مال الكف هذا أكون خفاض، هسه هذا الكف أكون هنا انخفاض، هذا الانخفاض يسموه أغمص، أكون خفاض يسمونه أغمص سعة اليد. أكو تحديد للفقهاء. أما بعقدة الإبهام، هذه عقدة الإبهام، أو أغمص راحة اليد، هذه تحديدين نحدد بها الدرهم. المصنف اختار التحديد أنه الدرهم يساوي عقد الإبهام، يعني السعة مالته والمساحة تساوي عقد، يعني دائرة الإبهام، وهو الأصبع الكبير في اليد. احنا نريد هذا الدم يكون بمقدار أقل من الدرهم، يعني نريد أقل مما يساوي من عقدة الإبهام، ما نريد مساوي لعقدة الإبهام، نريد أقل. طبعا الدرهم مش قد السعة مالته والمساحة، هي ما يساوي عقدة الإبهام، احنا نريد أقل من الدرهم، يعني نريد أقل من عقدة الإبهام، لأنه إذا كان مساوي لعقدة الإبهام أو أكثر من عنده، يعني هذا أنه جاي يساوي الدرهم والأكثر، هذا غير معفو عنه. إحنا نريد الدرهم يكون الدم يكون بمقدار أقل من الدرهم. متى يكون أقل من الدرهم؟ عندما يكون أقل من سعة راحة اليد أو من سعة عقدة الإبهام، هذا التحديد اللي يكون فيه الدم، يعني لابد أن يكون أقل من عقدة الإبهام، وإلا لا يعفى عن المساوي لعقدة الإبهام ولا يعفى عن الأكثر منهم. بلا فرق في هذا الدم بين أن يكون هو دم موجود في اللباس اللي هو الملابس، أو يكون الدم موجود في البدن، كلاهما معفو عنه، بس بشرط يتوفر به أنه يكون أقل من مقدار الدرهم، أقل من سعة الدرهم، أقل مما يساوي من عقدة الإبهام. ولا بين أقسام الدم أيضا ماكو فرق، سواء كان دم جروح دم قروح، كله يكون مستثنى من ذلك. نعم، عندنا بعض الدماء هي غير مشمولة بالعفو، يعني يعبرون عنها الدماء المستثنات، هاي الدماء غير معفو عنها، قليلها وكثيرها، سواء كانت أقل من سعة الدرهم، أقل من الدرهم أو مساوي للدرهم والأكثر، سواء كانت قليلة أو كثيرة هي ما معفو عنها، وهي أولا دم الحيض، لهذا قال المصنف ويستثنى من ذلك، يعني أكو بعض الدماء مستثنى غير مشمولة بالعفو، وهي دم الحيض، يعني الدم الذي تراه المرأة في الدورة الشهرية، ويلحق به من الاستثناء. طبعا الدم استثناء على نحو الفتوى، لأن فيه روايات، ويلحق به يلحق ببعض أنواع الدماء تلحق بالحيض مأخوذ الاستثناء فيها على الاحتياط اللزومي، وهي دم نجس العين ويلحق به على الأحوط لزومين، يعني ويلحق بدم الحيض من باب الاحتياط اللزومي الدم الذي يكون من نجس العين، يعني الدم الذي يكون من حيوان هو عينه نجسة مثل الكلب والخنزير والكافر المشرك الغير كتابي، هذا أيضا دم نجس ودمه غير معفو عنه، هذا نجس العين. وكذلك الميتة وهي الحيوان اللي ذي نفس سائلة يموت بدون ذبح أو تذكية شرعية، مثل منه مثل الدجاجة إذا ماتت دمها دم الميتة النجاسة، دم ميتة الميتة هذا غير معفو عنه، يعني إذا صار علينا دم من دجاجة ميتة وهذا الدم مالها صار على بدننا أو صار على ملابسنا هذا غير معفو عنه، غير معفو عنه لأن يسمى دم ميتة. نفس الكلام إذا صار عندنا دم على الملابس أو البدن مأخوذ من الكلب حتى لو هو حي، والخنزير وهو حي، والكافر إذا دماء سقطت علينا هاي غير مستثنات غير معفون عنها. وكذلك دم السباع وهي الحيوانات المفترسة التي يكون لها مخلب وناب مثل الأسد النمر الذئب الثعلب الفهد، هذه تسمى بالسباع، هذه دماءها غير مستثنات يعني غير مشمولة بالعفو، يعني مستثنات يعني غير مشمولة بالعفو، يعني إذا الأسد الحي سقط من دماءه على ملابسنا أو على بدننا هذا ما مشمول بالعفو، يجب التطهير منه. بل مطلق غير مأكول اللحم، يعني مطلق الحيوانات اللي هي غير مأكولة اللحم مثل منه مثل القطة، القطة غير مأكولة اللحم، لو مثلا انجرحت القطة وسقط من دمها على ملابسنا أو بدننا هذا غير معفو عنه، لابد من التطهير منه. وكذلك دم النفاس وهو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة وبعدها، هذا غير مستثنى يعني غير معفو عنه، فلهذا المرأة إذا سقط دم نفاس على بدنها أو ملابسها لابد أن تطهره لأن هذا غير معفو عنه في الصلاة. ودم الاستحاضة اللي هو الدم الذي تراه المرأة وهو ليس بحيض ولا بدم بكارة ولا بدم جروح وقروح، نعم هذا نسميه استحاضة، هذا أيضا غير مشمول بالعفو، فلا يعفى عن قليلها أيضا، يعني هذه الدماء اللي ذكرناها غير مشمولة بالعفو ولا يعفى عنها في الصلاة حتى ولو كانت قليلة، أي ما أقل مما يساوي من عقدة الإبهام، حتى لو كانت أقل من الدرهم غير معفو عنها، لابد من التطهير منها وإن كانت قليلة. نعم لهذا المصنف قال فلا يعفى عن قليلها أيضا، يعني هي بنفسها كثيرها غير مشمول بالعفو ويجب التطهير منه، بل إضافة إلى ذلك حتى قليلها اللي يكون أقل من الدرهم أو أقل مما يساوي عقدة الإبهام غير معفو عنه. هذا بالنسبة للدم. إذن الآن اتضح عندنا أنه أكو نوعين من الدماء هي معفو عنها في لباس وبدن المصلي، الدم الأول اللي مر علينا في مسألة 206 اللي هو دم القروح والجروح قبل أن تشفى وتبرأ، وقلنا لا نشترط فيه أمرين، إنه لابد هذا يكون دماءها قبل الشفاء، والثاني أن تكون ثابتة ومستقرة معتد بها يهتم بها العرف. أما الجروح الجزئية قلنا هاي ما مشمولة بالعفو، نعم هذا الدم الأول. الدم الثاني المعفو عنه هو ما هو الدم الذي يكون أقل من الدرهم، يعني الدم الذي يكون سعته ومقداره أقل مما يساوي عقدة الإبهام هذا أيضا معفو عنه، بس بشرط أن لا يكون من الدماء المستثنات، لا من دم الحيض ولا من نجس العين ولا من الميتة ولا من السباع ولا من أي حيوان غير مأكول اللحم، كذلك أن لا يكون من دم النفاس ولا الاستحاضة لأن هاي الدماء غير معفو عنها. الآن راح المصنف يذكر لنا فروض للشك، ما هو الحكم فيها؟ الفرض الأول قال وإذا شك أو شك في دم إنه أقل من الدرهم أم لا بني على العفو عنهم. يعني إذا صار عندنا شك وتردد في دم موجود على بدننا أو ملابسنا إنه هذا الدم هل هو أقل من الدرهم، يعني هو أقل مما يساوي عقدة الإبهام، فإذا كان أقل من الدرهم وأقل مما يساوي عقدة الإبهام إذن هو معفو عنه، فيجوز لنا نصلي به سواء كان على ملابسنا أو على بدننا. أم لا يعني شنو أم لا؟ أم يعني أم لا يعني أم لا يكون أقل من الدرهم. إيش وقت الدرهم ما يكون أقل من الدرهم؟ أما يكون مساوي للدرهم أو أكثر منه فحينئذ لا يعفى عنه. فالآن حصل عندنا شك وتردد في سعة ومقدار ومساحة هذا الدم، هل هو أقل من الدرهم فيكون معفو عنه أم لا، يعني ليس أقل من الدرهم كما لو كان مساويا أو أكثر فحينئذ لا يعفى عنه. شنو الحكم؟ المصنف قال بنى على العفو عنه، يعني يبني على إنه من الدماء المعفو عنه، فبالتالي لو كان موجود هذا الدم على الملابس أو البدن لا إشكال في جواز وصحة الصلاة فيه. ما هو الوجه في ذلك؟ يعني إحنا ليش بنينا على أنه معفو عنه؟ الجواب لأن إحنا راح نستصحب الحالة السابقة للدم. الدم بطبيعته أول ما يخرج قليل ثم شيئا فشيئا يكثر، إذن الحالة السابقة لأي دم حين خروجه هي ما هي؟ هي القلة، والزيادة للكثرات هاي تحتاج شنو؟ إلى إثبات. الآن إحنا جايين نشك إنه هذا الدم قليل أو ليس بقليل، أقل من الدرهم أو ليس بأقل من الدرهم، فنستصحب الحالة السابقة، عندنا يقين سابق بأنه كان قليل لأن كل دم بطبيعته أول ما يخرج قليل، وعندنا شك لاحق اللي هو شنو؟ إنه هل هو بقى على مقدار القلة أم زاد عليها وأصبح كثير؟ نستصحب الحالة السابقة وهي القلة، فبالتالي إذا استصحبنا إنه أقل من الدرهم هذا معناته إنه ما حكمه؟ حكمه إنه معفو عنه. فلهذا المصنف قال بني على العفو عنه من جهة استصحاب الحالة السابقة اللي هي القلة، وبالتالي يكون معفو عنه إذا كان على لباس وبدن المصلي، إلا إذا كان مسبوق بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه. هذا إلا يعني استثناء، إلا في حالة إنه هذا الدم كانت له حالة سابقة وإحنا كنا على اطلاع وعلم بحالته السابقة، وحالته السابقة كانت أكثر من الدرهم، إحنا يصير عندنا علم سابق ويقين سابق بأنه هذا الدرهم هذا الدم هو أكثر من الدرهم، فحينئذ إذا كان عندنا الحالة السابقة معلومة ومتيقنة وهي الكثرة عند وعندنا شك لاحق إنه هاي الكثرة قلت وأصبحت قليلة لو بقت على إنها كثيرة، يعني هذا الدم بقى إنه كثير على حالته السابقة لو قل وأصبح قليل، فإذا كان كثير فهو غير معفو عنه، وإذا كان أقل من الدرهم فهو معفو عنه. هنا إذا كانت الحالة السابقة هي الكثرة مقتضى الاستصحاب ما هو؟ أن نبقي الحالة السابقة، إبقاء ما كان على ما كان، يقين السابق بالكثرة وشك اللاحق أن هذه الكثرة أصبحت قليلة أم لا، نستصحب الحالة السابقة وهي الكثرة، فبالتالي ما دام هو كثير يعني أكثر من مقدار الدرهم يعني أكثر من سعة عقدة الإبهام، إذن بالتالي لا يعفى عنه في الصلاة سواء كان على البدن أو على الملابس. لهذا المصنف قال إلا يعني استثناء من هذه الحالة التي بنينا فيها على العفو، إنه إذا كان يعني هذا الدم مسبوقا يعني الحالة السابقة له هي كانت الأكثرية، يعني شنو الأكثرية؟ يعني أكثر من مقدار الدرهم، أكثر عن المقدار المعفو عنه، أو بعبارة أخرى أكثر من سعة عقدة الإبهام، فبالتالي لا يعفى عنه. طبعا هو متى يكون أكثر من المقدار المعفو عنه؟ عندما يكون مساوي وعندما يكون أكثر، لأن ذن الحالتين في حالة المساواة للدرهم أو أكثر من الدرهم في حالة كونه مساوي لعقدة الإبهام أو أكثر من عقدة الإبهام، في كلتا الحالتين هو غير معفو عنهم. نعم، هذا الفرض الأول في الشك. الفرض الثاني في الشك قال: وإذا علم إنه أقل من الدرهم أو علم إنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثنات فلا بأس بالصلاة فيه. يعني هاي الحالة إحنا عدنا علم إنه أقل من الدرهم، يعني ثبت عدنا وأحرزنا إنه هذا الدم هو أقل مما يساوي من عقدة الإبهام، هذا ثبت عدنا بالعلم واليقين. لكن الشك الآن اللي يحصل عندنا مو شك في السعة والكثرة، لأن السعة سعة الدم ثابتة عدنا بالعلم إنه أقل من الدرهم. الشك راح يتعلق بشيء آخر، وهو أنه جاي يتعلق بموضوع هاي الدماء، أنه هذا الدم هل هو من الدماء المذكورة المستثنات، يعني هل هو من دم الحيض، هل هو من دم نجس العين، من دم الميتة أو السباع، أو من غير مأكول اللحم أو النفاس أو الاستحاضة. عندنا هذا الشك، الشك جاي يتعلق بموضوع هذا الدم، يعني هو من يا نوع من أنواع الدماء، فإذا كان من هذه الدماء المستثنات فبالتالي هو غير معفو عنه، وإذا كان على الملابس أو البدن ما يصح نصلي به، لابد من تطهيره. وإذا لم يكن من هذه الدماء المستثنات، يعني كان كما لو كان من دم الجروح والقروح مثلا، نقدر نعتبره معفو عنه. شنو الحكم فيه؟ المصنف قال: حكمه إنه لا بأس بالصلاة فيه، يعني يجوز إن نصلي به حتى لو حصل عندنا شك في أنه من هاي الدماء المذكورة المستثنات، ما دام إحنا محرزين وثبت عندنا أنه أقل من الدرهم فلا بأس بالصلاة فيه. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن إحنا عندنا الدم، أو الدم أول حالة له أنه ليس متصف بصفة، يعني مثلا الحالة السابقة لجميع الدماء من حين وجودها من العدم إنها أول ما توجد بعنوان شنو؟ بعنوان إنها دم فقط، وبعدين راح تتصف بالصفات، تتصف بأنها مثلا دم حيض، أو صفة دم النفاس، أو صفة دم نجس العين، وهكذا وإلى آخره. هذا معناته إنه الحالة الأولى التي يوجد فيها الدم بعد وجوده من العدم هو كونه فقط دم من دون أن يتصف بوصف، هو فقط دم، ثم بعد ذلك يتصف بهذه الصفات. هذا معناته أنه توجد حالة سابقة للدم فقط كونه دم من دون وصف الحيض، من دون وصف الاستحاضة، من دون وصف باقي أنواع الصفات، أنه نجس العين، ميتة، سباع، غير مأكول اللحم. فبالتالي راح نستصحب الحالة السابقة الأولى التي أوجد فيها الدم من بعد العدم، يعني الدم في أصله كان معدوم، بعد أن انخلق ونوجد يوجد بصفة كون يوجد فقط بكون دم من دون وصف، فراح نستصحب الحالة السابقة في مرحلة العدم، الوجود من بعد العدم. هذا إن شاء الله راح يمر عليكم في علم الأصول، يسمونه الاستصحاب العدم الأزلي، يعني نستصحب الحالة الأولى للدم الذي نوجد فيه من بعد العدم، يسموها حالة الأزل. في الأزل يعني شنو؟ في الأزل يعني بالوجود من بعد العدم، هو نوجد فقط دم من دون وصف أي شيء، وبعد ذلك اتصف بهاي الصفات كون حيض، فإذا راح نستصحب عدم اتصافه بصفة الحيض والنفاس وإلى آخره، وهي المرحلة السابقة في مرحلة العدم، لأنه لم يكن متصف بهذا الوصف، ونشك الآن هل هو اتصف أو لم يتصف، فنستصحب الحالة في مرحلة العدم وهو عدم الاتصاف، وبالتالي راح يجوز لنا الصلاة فيه. هذا يسموه استصحاب العدم الأزلي، يعني نستصحب الحالة السابقة اللي كانت موجودة في العدم من بعد الوجود في الأزل، يعني في شنو يعني في الأزل؟ يعني في أول مراحل خلقة الدم، يسموه استصحاب العدم الأزلي. فبالتالي إذا ثبتنا أنه هذا فقط دم من دون أن متصف بصفة كون حيض أو نفاس أو ما شابه لا بأس في الصلاة به، لأن راح يكون من ضمن الدماء المعفو عنها. نعم. مسألة 208، عنوان هذه المسألة راح تتكلم عن فرض الصلاة للمكلف عندما يكون جاهل بوجود النجاسة. يعني الشخص اللي يصلي وهو جاهل بوجود النجاسة في بدنه ولباسه، هذا شنو حكمه؟ شنو حكمه؟ قال المصنف: مسألة 208، إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته. يعني إذا صلى المكلف وهو جاهل ولا يعلم بنجاسة البدن، يعني ما عنده علم بأن بدنه عليه نجاسة، مثل ما عنده علم أنه البدن ما لسقطت عنده عليه قطرات البول، أو جاهلا بنجاسة اللباس والملابس، يعني هو جاهل أنه ما يعلم أنه لباسه فيه قطرات من المني مثلا، هذا يعبرون عنه الجهل بالموضوع. لأن إحنا عندنا الجهل قسمين، جهل بالموضوع وجهل بالحكم. يعني شنو جهل بالموضوع؟ الجهل بالموضوع يعني يجهل بأنه النجاسة موجودة على بدنه، هذا يسمو جهل بالموضوع، بس هو يعلم بالحكم، يعلم أنه حكم النجاسة أنه لا يجوز الصلاة فيها إذا كانت على البدن أو اللباس، هذا يسمو عالم بالحكم جاهل بالموضوع. ومعنى الجهل بالحكم شنو؟ الجهل بالحكم لا، هو يجهل أنه يجهل الحكم الشرعي أنه لا يجوز الصلاة في البدن واللباس المتنجس، هذا يسمو جهل بالحكم. فمر الجهل بالموضوع ومر الجهل بالحكم. الآن إحنا شنو نريد نتكلم؟ نريد نتكلم على مكلف جاهل بالموضوع بس هو عالم بالحكم، يعني هو عنده علم بأنه الحكم الشرعي ما يجوز الصلاة في البدن المتنجس واللباس المتنجس، عنده علم بالحكم الشرعي بس جاهل بالموضوع، يعني ما يعلم أنه أكو نجاسة على بدنه، ما يعلم أنه أكو نجاسة على ملابسه، هذا يسمو جاهل بالموضوع. هذا الشخص إذا كان جاهل بوجود النجاسة على البدن مثل قطرات البول، أو جاهل بوجود النجاسة على اللباس مثل قطرات المني، وصلى ما عنده علم وصلى ثم علم بها، يعني علم بالنجاسة بعد الفراغ منها، يعني بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة، بعد ما خلص الصلاة التفت وانتبه انه اكو قطرات بول على ملابس على بدنه، او انتبه انه اكو قطرات مني عليما على ملابسه، هنا شنو نحكم بصلاته؟ المصنف قال صحت صلاته، يعني نعتبر صلاته شنو؟ صحيحة. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لانه شرط التطهير من النجاسة الخبثية هو شرط علمي ذكري وليس شرط واقعي. احنا مر علينا اذا تذكرون في باب الطهارة من الحدث شنو معنى الشرط الواقعي وشنو معنى الشرط العلمي. الشرط العلمي يعني الشخص اللي يعلم يطبق عليه الحكم، والشخص اللي ما يعلم ما يطبق عليه الحكم، هذا يسمو شرط علمي. يعني الشخص اللي يعلم انه ملابسه او بدنه فيها نجاسة هذا لا يجوز له أن يصلي فيها، هذا يسمى شرط علمي، أو يعبرون عنه شرط ذكري، يعني هو اللي عنده ذكر وعلم بأنه ملابس فيها نجاسة أو بدن فيها نجاسة ما يحق لي يصلي بهن، لابد من تطهيرهن. وأما إذا كان جاهل ما يعلم أنه لباس فيها نجاسة أو بدنه فيه نجاسة، إذا كان جاهل ليس له علم ليس له ذكر نقول له صلاتك صحيحة. إذا سألنا ما هو السبب، لأن نقول له شرط التطهر من الخبث بالملابس والبدن شرط علمي ذكري، يعني يطبق على اللي عنده علم، نقول له ما يجوز أن تصلي به وصلاتك غير صحيحة. وأما الجاهل اللي ما عنده علم وما عنده ذكر إنه النجاسة موجودة على بدنه ولباسه فنقول له صلاتك صحيحة، هذا يسمى شرط العلمي الذكري وليس على نحو الشرط الواقعي. إذا تذكرون شنو يعني الشرط الواقعي؟ مثل الترتيب بالوضوء، الترتيب بالوضوء شرط واقعي، يعني إحنا نريدك تتوضى مرتب وجه، يدين، اليد يمنى، يد يسرى، مسح رأس، مسح قدمين. قلنا هذا شرط واقعي. يعني شنو شرط واقعي؟ تعلم بشرط الترتيب، ما تعلم بشرط الترتيب، ما له علاقة بالعلم وعدم العلم. احنا نريدك واقعا تجيب لنا وضوء مترتب. اذا خالفت الترتيب عن علم او من غير علم، جهلا او نسيانا او غفلة، الوضوء باطل. شنو السبب؟ لان نقل الترتيب شرط واقعي. هنا هذا الشرط العلمي والواقعي. هنا النجاسة أخذت، النجاسة من الخبث في اللباس والبدن، أخذت على نحو الشرط العلمي الذكري وليس الشرط الواقعي. هذا معناه أنه إذا علمنا أنه النجاسة موجودة على اللباس والبدن، ما تصح الصلاة من عندنا. وإذا جهلنا نقول لك صلاتك صحيحة. شنو الوجه؟ هو هذا اللي ذكرناه، إنه شرط التطهير من النجاسة الخبثية لللباس والبدن هو شرط علمي ذكري وليس شرط واقعي. هذا الوجه في ذلك. لكن هذا الحكم بصحة الصلاة فيه شروط، المصنف ذكر له شروط، وهو إذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاة، يعني بشرط إنه هذا المكلف لم يكن عنده شك وتردد في النجاسة قبل الصلاة. وإلا إذا كان شاك وعند الشاك سابقا ما يشمل صحة الصلاة. يعني إحنا نريدك أنت من أتيت ودخلت في الصلاة سابقا ما عندك شك ولا تردد أنه أكو نجاسة لا على بدنك ولا على ملابسك، ما عندك ولا شك ولا تردد، ومباشرة صليت وبعد الفراغ من الصلاة علمت بأنه موجودة نجاسة على بدنك أو لباسك، انقلك صلاتك صحيحة. أما إذا كان عندك شك وتردد قبل الدخول بالصلاة فأنت ليس مشمول بصحة الصلاة. لهذا المصنف قال إذا لم يكن شاكا يعني مترددا فيها، يعني في النجاسة قبل الصلاة، وإلا إذا كان شاك متردد كانت وظيفته الفحص، كون يفحص. لماذا؟ لأن من مقدمات الصلاة ومن شروط صحتها طهارة اللباس والبدن. كان المطلوب من عندك توفر وتفحص انه ملابسك طاهره لو ليست بطاهره، ملابس بدنك طاهر لو ليس بطاهر. من مقدمات الصلاه كن توفر النهاية المقدمه. وانت اذا عندك حصل شك وتردد في هذا كن لابد ان تفحص وتوفر هاي المقدمه والشرط بدخول الصلاه. ولكن انت ما فحصت، شكيت وترددت وما فحصت فمباشره دخلت بالصلاه، ثم بعد ذلك فعلا ظهر أنه شكك وترددك في محله وأنه فعلا بدنك متنجس، فعلا لباسك متنجس، نقول لا نحكم بصحة الصلاة. يجب عليه أن يرجع يطهر البدن أو اللباس ويرجع يصلي من جديد بصلاة فرد من الصلاة متوفر به شرط الطهارة للبدن والملابس. هاي أولا إذا لم يكن شاكا فيها، هذا الأول. والشرط الثاني أن يكون شك وفحص ولكن لم يحصل العلم بها. يعني إذا كان هو عنده شك وتردد أنه أكو نجاسة على بدني أو أكو نجاسة على ملابسي، هل سقطت عليها بعض قطرات البول، هل سقطت عليها قطرات مني، عندنا شك تردد، وهو عمل إحنا قلنا لي شك لابد يفحص حتى يوفر شرطية مقدمة الصلاة، هو فحص وبحث ويتتبع الأمر فوجد أنه ما موجود قطرات بول على بدنه، ما موجود قطرات مني على ملابسه، وعلى هذا العلم دخل بالصلاة وصلي، ولكن بعد الفراغ تبين أنه موجود النجاسة على اللباس أو البدن، نقول له صلاتك صحيحة، لأن أنت من النوع اللي شكيت وفحصت وما حصل عندك العلم، فأنت بالتالي تكون مشمول بالعفو، تكون مشمول بكون صلاتك صحيحة من حيث الحكم. نعم إذا شك قبل الصلاة وما فحص، اثنين إذا شك وفحص وحصل له العلم، أو هذول اثنيناتهم عليهم إعادة الصلاة. إحنا نريدك من النوع الذي لم يكن عندك شك قبل الصلاة، ومن النوع اللي أنت حتى لو شكيت وفحصت ولم يحصل لك العلم بها. فإذا لم تكن شاك قبل الصلاة أو شكيت وفحصت ولم يحصل لك العلم بها، هذا يشملك صحة الصلاة. أما بخلاف ذلك لا تشملك الصحة، يعني إذا كنت شاك قبل الصلاة ما تشملك، وإذا شكيت وفحصت ولم يحصل لك العلم بها هذا أيضا شنو؟ ما يشملك الحكم. فعلى هذين الفردين إعادة الصلاة. قال المصنف: إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها، يعني علم بالنجاسة بعد الفراغ أي الانتهاء منها الصلاة، صحت صلاته، بس بشرط إذا لم يكن شاك فيها قبل الصلاة، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها. إذا ذول اثنيناتهم توفر بيهم إنه ما كانوا شاكين أو شكوا وفحصوا وما حصل لهم العلم، ذول يشملهم حكم صحة الصلاة. بخلاف ذلك، مثل الشخص اللي يشك وما وبعد شنو ما يقوم بعملية الفحص عن الفحص، أحسنتم، الفحص عن وجود النجاسة، والشكل والشخص اللي يشك أو يفحص ويصير عنده علم بالنجاسة، هذا ما مشمول بالصحة، إنما صلاته غير صحيحة، هذا فرض. وأما الشاك غير المتفحص، يعني الشخص اللي يشك بالنجاسة لكن ما يتفحص وما يبحث، يسموه الشاك الغير المتفحص. مثل الشخص اللي يصير عنده شك وتردد إنه النجاسة موجودة على بدن احتمال، أو موجودة على ملابسه بعض قطرات البول أو المني، ولكن لا يفحص ولا يبحث ولا مثلا يتابع الأمر، هذا يسموه الشاك غير المتفحص. هذا شنو حكمه؟ احنا عرفنا حكم اللي يشك ويفحص وما يحصل له العلم، هذا صلاته صحيحة مشمول به. لكن الشاك الغير المتفحص هذا شنو حكمه؟ قال المصنف: فالأحوط لزوماً فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة أن يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجها، في خارجه يعني خارج الوقت. الشخص اللي يشك ويتردد بوجود النجاسة أو عدم وجودها ولا يتفحص ولا يبحث ولا يتتبع الأمر، فهذا حكم على نحو الاحتياط اللزومي، إنه إذا وجد النجاسة موجودة على بدنه أو على ملابسه بعد الانتهاء من الصلاة، أنه لابد أن يعيد الصلاة ما دام الوقت موجود، وإذا كان الوقت خارج يجب عليه قضاء الصلاة في خارج الوقت. لماذا؟ لأن هذا شخص مقصر، غير موفر، يعني عنده تقصير، غير موفر لشرط حصول مقدمات الصلاة. أي شخص قبل لا يدخل للصلاة واجب عليه يوفر مقدمات الصلاة من ضمنها الطهارة، وهو شك بوجود نجاسة وقصر وتسامح وتوانى ولم يفحص، حينئذ راح يكون محكوم بعدم صحة الصلاة، ويجب عليه إعادة الصلاة في داخل الوقت إذا كانت الوقت موجود، ويقضيها إذا كان قد خرج الوقت. يعني شنو معناته؟ معناه أن المكلف مرة يعلم بوجود النجاسة قبل أن يخرج وقت الصلاة، مثل الشخص اللي صلى صلاة الظهرين وبعدها الوقت موجود ما دخل الغروب، ورأى أنه على ملابسه نجاسة، وهو كان من النوع اللي شاك غير متفحص، إن قل يجب عليك إعادته في داخل الوقت. ومرة ينتبه ويعلم أنه النجاسة موجودة على بدنه أو ملابسه بعد الغروب، إن قل هذا بعد خروج الوقت، إن قل يجب عليك قضاء صلاة الظهرين، هذا فرض. وإذا علم بالنجاسة في الأثناء، هذا طبعا الفرض السابق أنه علم النجاسة بعد الصلاة، هسه الآن رح نأخذ فرض جديد. إذا علم بالنجاسة في الأثناء، يعني في أثناء الصلاة، هذا بتشقيق، فإن احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعلى ذلك وأتم صلاته. يعني شخص علم بوجود النجاسة في أثناء الصلاة، يعني هو جاي يصلي ووقع نظره على الملابس، وجد أن الملابس عليها أثار المني أو قطرات البول أو تكرمون شيء من الغائط، فهنا انتبه، علم بأن هاي النجاسة في أثناء الصلاة موجودة على ملابسه أو على بدنه. إذا احتمل المكلف، صار عنده احتمال إنه هاي النجاسة حدثت بعد الدخول في الصلاة، يعني بعد ما دخل يريد يصلي سقط عليه قطرات البول أو سقطت عليه قطرات المني أو لاحه شيء من الغائط كما لو كان موجود في مكان قريب منه، إذا احتمل المكلف أنه حدوث النجاسة بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها، يعني شنو؟ يعني الآن هو يقدر يتخلص من عدها أثناء الصلاة، يقدر يتجنب عنها ويتخلص منها أثناء الصلاة وتمكن من التجنب عنها. ما هي وسائل التجنب والتخلص عن هاي النجاسة؟ أولا التبديل، يعني شنو التبديل؟ يعني مثلا يقدر يبدل الملابس مالته، مثلا هو وجد أثر للنجاسة على القميص وموجود عنده ملابس قريبة، ويقدر يبقى مستقبل القبلة وما يفعل المنافي ولا ينحرف ولا يتحرك حركة تمحي صورة الصلاة، يقدر ينزع القميص ويلبس القميص الآخر الموجود يمه، أو مثلا يقدر يخلع الدشداشة اللي هو لابسها ويلبس دشداشة أخرى إذا تمكن، ومع المحافظة على عدم إيجاد ما ينافي الصلاة. هذا يسموه التبديل، يبدل الملابس مالته، هاي طريقة. الطريقة الثانية
نعم بدل القميص، ما واجب عليه يبدل القميص بس مجرد ينزع إذا قميص،
لا مو أكو فرض التبديل وهو فرض النزع، راح يأتينا فرض النزع. الآن فرض التبديل، هذا فرض التبديل يكون مشروط بالوجوب لو كان الملابس ساترة للعورة، لا هنا بعد ما يقدر ينزعها من دون أن يبدلها، انقل لازم تبدلها حتى تستر العورة. كما لو فرضنا هو لابس قميص طويل ساتر للعورة، لابس دشداشة ساترة للعورة، لابس بنطلون ساتر للعورة، حينئذ بيكتفي بالنزع، لابد مع التبديل وستر العورة. هذا الأول. الفرض الثاني التطهير، أنه بدنه مثلا هو علم أنه النجاسة موجودة على بدنه مثل يده، وكان أكو ماء قريب من عنده، يقدر ياخذ مثلا إناء الماء ويصب على بدنه ويطهر المكان، هذا يسموه التطهير. كذلك إذا كان الإناء والماء قريب من عنده ويقدر يطهر الملابس، فقط يدخله بالماء ويعصره مرة واحدة ويكمل صلاته، هذا يسموه فرض التطهير. ثلاثة فرض النزع الخلع، يعني شنو؟ مثلا هو الآن لابس ملابس غير ساترة للعورة، كما لو فرضنا لابس سترة، وهاي السترة اللي موجودة لابسها موجود عليها النجاسة، نقول له فقط انزعها، اخلعها وانزعها وارميها تتخلص من عدها، هذا فرض النزع مثلا للقميص اللي غير ساتر للعورة، للسترة مثلا، للسروال اللي هو مثلا موجود تحت الدشداشة، وهكذا أمثلة كثيرة عرفية، يقدر فقط ينزعه ويخلعه ويتخلص من عنده ما دام هو غير ساتر للعورة، بعد ما يحتاجه ينزعه ويذبه. هذا على بس هذه الأمور، أمور التجنب عن النجاسة سواء كان بالتبديل أو التطهير أو النزع والخلع، لابد تكون على نحو لا ينافي الصلاة. يعني ما معنى لا ينافي الصلاة؟ يعني كون ما يتحقق منك استدبار للقبلة، كون ما تتحرك حركة كثيرة تمحي صورة الصلاة، بحيث اللي عرف الناس إذا نظر إليك يقول هذا لا يصلي، هذا مثلا جاي يخلع ملابسه، هذا جاي يبدل ملابس، هذا جاي يطهر. لا، احنا نريدك تكون الحركة ماتك مو على نحو الفعل اللي يمحي صورة الصلاة، لا تبقى ملتزم بالصلاة وأداء الأذكار وأفعالها، لكن حركتك لا تمحي صورة الصلاة، بحيث عرف الناس من يشوفك يقول هذا جاي يصلي. شنو معنى، شنو المدار والمناط في محو صورة الصلاة وعدمها؟ المدار هو العرف، عرف الناس إذا رآك وقال أنت ما جاي تصلي هذا معناته انمحت صورة الصلاة. عرف الناس مثل الناس القريبين منك إذا رآك، إذا نظر إليك ورآك أنك لا جاي تصلي ويصدق عليك أنك مصلي، هذا إذا صورة الصلاة لم تنمحي باقية. نحن نريد منك إذا كنت بتمكن من التجنب من النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع، أنه يكون هذا على نحو لا ينافي الصلاة، لا باستدبار القبلة لأن استدبار القبلة من منافيات الصلاة، ولا بفعل يمحو صورة الصلاة، لأنه إذا انمحت صورة الصلاة بعد الصلاة تبطل كما سيأتينا إن شاء الله في منافيات الصلاة. وحينئذ إذا بدل أو طهر أو نزع له أن يتم صلاته ولا شيء عليه، يعني ما مضى من صلاته بالبدن واللباس النجس هذا معفو عنه، والآن أنت حصلت الطهارة أو تخلصت أو تجنبت من النجاسة سواء كان على بدنك أو لباسك، فحينئذ تتم صلاتك بعد التبديل والتطهير والنزع أو ولا شيء عليه. هذا يا فرض التمكن من التجنب عن النجاسة. وإن لم يتمكن منه، يعني ما تمكن من أن يتجنب عن النجاسة لا من حيث التبديل ولا من حيث التطهير ولا من حيث النزع، حينئذ ما هو تكليفه؟ قال: فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة على الأحوط لزوما. يعني إذا كان الوقت متسع، احنا صلينا صلاة الظهرين في أول وقتها وظهر أنه أكو نجاسة على البدن أو اللباس وما متمكنين من إزالتها، لا بالتبديل لا بالتطهير لا على نحو النزع، والوقت متسع يعني يكفي لصلاة الظهرين، نقول له استأنف الصلاة. شنو يعني استأنف الصلاة؟ يعني اقطع الصلاة واتطهر من الخبث وابدأ بصلاة جديدة. لكن هذا الحكم مأخوذ على الاحتياط اللزومي. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه المفروض أنه المكلف متمكن من أن يأتي بفردا للصلاة المأمورة بها مع شرط الطهارة، لأن الوقت متسع، فإحنا ليش نقول لك أكمل صلاتك وانت فاقد للطهارة من الخبث؟ ما دام المفروض أنه هذا المكلف متمكن من أن يأتي بفردا للصلاة مأمور بها مع الطهارة، إذا تجب عليه، فلا بد يوفر لنا صلاة من فرد للصلاة حاوي على شرط الطهارة، وما دام أنت لأن أنت مأمور بإيجاد الصلاة عن الطهارة. فإذا كان الوقت واسعا استأنف الصلاة على الأحوط لزوما. هذا شق، لأنه إذا لم يتمكن بشقين، شق أنه وقت واسع ومرة الوقت ضيق، وإن كان ضيقا أتمها مع النجاسة ولا شيء عليه. يعني إذا كان الوقت ضيق ما يكفيه يقطع الصلاة ويروح يطهر البدن أو اللباس ويرجع مثلا يطهر من الحدث، مثلا إذا صار عنده حدث من الطهارة من الحدث في ضمن الوقت، هذا كله ما يكفي الوقت لأن ما يدرك للصلاة، بحيث الوقت المتبقي دقائق قليلة. إذا قطعنا واستأنفنا الصلاة وحصلنا الطهارة راح يخرج الوقت وتكون الصلاة خارج وقتها. إذا كان الوقت ضيقا أتم الصلاة مع وجود النجاسة على اللباس والبدن ولا شيء عليه. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن راح يسقط عندنا شرط تحصيل الطهارة مع فرض ضيق الوقت، لأنه رعاية كون وقوع الصلاة في داخل الوقت ملاكها أهم من ملاك تحصيل الطهارة. الأحكام الشرعية فيها رعاية للملاكات الأهم. إحنا عندنا الآن ملاكين، مصلحتين، ملاك إنه نأتي بالصلاة في داخل الوقت ونصلي مع النجاسة، وعندنا ملاك إنه نقطع الصلاة ونحصل الطهارة بس راح نخسر الوقت وبالتالي الصلاة تكون خارج الوقت. الملاك الأهم هو تحصيل الصلاة داخل الوقت، هذا تحصيله أهم من تحصيل ملاك الطهارة. فلهذا مع فرض ضيق الوقت نقول لك صلي لأن الوقت ضيق حتى لو كانت النجاسة موجودة على لباسك أو بدنك ولا شيء عليك. نعم، هذا انتهى الفرض. الآن عندنا فرض جديد: وإن علم إن النجاسة كانت قبل الصلاة. لأن المصنف بدأ بفرض، قال إنه الشاق غير المتفحص الأحوط لزوما فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة، وثم ذكر فرض إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة. الآن راح يجينا فرض جديد إنه علم إنه علمه بالنجاسة كانت قبل الصلاة. وإن علم إن النجاسة كانت قبل الصلاة، مو أثناء الصلاة، لا، حصلت قبل الصلاة، لأن هو قال إنه احتمل حدوثه بعد الدخول في الصلاة. الآن راح يعلم إنه النجاسة كانت قبل الصلاة، يعني هو دخل بالصلاة وأثناء الصلاة رأى النجاسة على البدن أو اللباس، بس صار عنده علم إنه هاي النجاسة حصلت قبل الصلاة لأن أنا مريت من المكان اللي بيه النجاسة ومثلا لاح الملابس، هذا يصير علم بأنه النجاسة حصلت قبل الصلاة. هنا شنو حكمه؟ وإن علم إن النجاسة كانت قبل الصلاة فالأحوط لزوما استئنافها مع سعة الوقت. إذا صار عندك علم إنه هاي النجاسة حصلت على بدنك أو لباسك قبل دخولك بالصلاة، مقتضى الاحتياط اللزومي تستأنف الصلاة، يعني تقطعها وتذهب للتطهير لللباس والبدن ما دام عندنا سعة في الوقت، وترجع مرة لوخ تصلي صلاة جديدة متوفر بها شرط الطهارة، لأن أنت مطالب بوجود وتحصيل فرد للصلاة فيه متوفر به شرط الطهارة مع سعة الوقت. هذا شق. والشق الثاني، وأما مع ضيقه، يعني مع ضيق وقت الصلاة حتى عن إدراك ركعة، يعني كان الوقت ضيق عنده بحيث إذا قطع الصلاة وراح استأنف عملية التطهير ورجع لأداء الصلاة يمكن ما يدرك ركعة واحدة في داخل الوقت، كما لو كان المتبقي دقائق قليلة. مع ضيق الوقت حتى عن إدراك ركعة، هنا المصنف قال فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع من غير لزوم المنافي فعل ذلك وأتم صلاته. يعني إن قل أنت الوقت عندك ضيق دقائق قليلة، إذا قطعت الصلاة ورحت الطهرت ورجعت بعد ما تدرك الوقت، يمكن حتى ركعة واحدة ما تدركها. طبعا ليش المصنف قال عن إدراك ركعتين؟ لأن إحنا مر علينا إذا أمكن أن يدرك ركعة فلا بد أن يطهر ويرجع، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فكأن من في داخل الوقت فكأنما أدرك الوقت جميعا. لا، إحنا فرضنا أنه ما يقدر يدرك حتى ركعة واحدة. إن قلت تقدر تتجنب من النجاسة تبدل الملابس إذا كانت في فرض أنها ساترة للعورة، تقدر مثلا تطهرها إذا كان ماء قريب موجود يمك، تقدر تنزحها وتخلعها إذا كانت هي غير ساترة للعورة وتتخلص منها من غير أن يلزم منك فعل المنافي لا بالاستدبار عن القبلة أو فعل أو أن تأتي بفعل يمحو صورة الصلاة. إذا قال نعم يمكنني، إذا أمكن التجنب بالتبديل أو التطهير أو النزع، انقل له افعل ذلك وتم صلاتك وصلاتك صحيحة. وإلا، يعني شنو وإلا؟ إذا لم يتمكن من ذلك لا يقدر يبدل ولا يقدر يطهر ولا يقدر ينزع. ما يقدر يبدل لأن ما عنده بديل عن الملابس، ما يقدر يطهر ما موجود ماء قريب يمه، ما يقدر ينزع لأنه إذا نزع الملابس راح يفعل منافي للصلاة، أما يستدبر أو يمحي صورة الصلاة. إن قل له إذا لم تتمكن صلي مع النجاسة وتصح صلاتك، لأن أنت معذور عندك فرض ضيق الوقت، وتحصيل ملاك الصلاة في داخل الوقت مهم أهم من تحصيل التطهير للصلاة. وإلا يعني وإن لم يتمكن صلى معها، يعني صلى مع النجاسة وتصح صلاته. أما مسألة 209 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.